بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على نبينا محمد وآله الطاهرين. مسألة: يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء في قراءة الفاتحة والسورة والسبحانية، هل يجب الجهر أو يجب الإخفاض في صلاة الصبح في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية؟ يجب على الرجال الجهر في صلاة المغرب في الركعة الأولى والثانية، يجب على الرجال الجهر. أما النساء فلهم الخيار، للمرأة الخيار في صلاة الصبح، تبغى تجهر أو تبغى تخفت. وفي صلاة المغرب في الركعة الأولى والثانية المرأة مخيرة، تريد تجهر أو تريد تخفت. ولكن في الركعة الثالثة من المغرب يجب الإخفات على الرجال وعلى النساء. وفي صلاة الظهر وصلاة العصر يجب الإخفات في الركعات الأربع على الرجال وعلى النساء. قال: والإخفات في غير الأوليين منهما، غير الأوليين يعني غير الركعة الأولى والثانية منهما، من الصبح والمغرب والعشاءين، يعني الركعة الثانية والثالثة من العشاء والثالثة فقط، عفوا الركعة الثالثة والرابعة من العشاء والثالثة فقط من المغرب، يجب فيها الجهر على الرجال وعلى النساء. يجب الإخفات على الرجال وعلى النساء، يجب الإخفات على الرجال وعلى النساء. قال: وكذا في الظهر والعصر أيضا يجب الإخفات في الركعات الأربع على الرجال وعلى النساء. نعم، في صلاة الظهر يستحب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية في الحمد وفي السورة التي بعد الحمد يستحب الجهر. وفي ظهر يوم الجمعة يستحب الجهر في الركعة الأولى في الحمد والسورة، وكذلك في الركعة الثانية في الحمد والسورة. أما في الركعة الثالثة والرابعة فإخفات. وكذلك صلاة العصر حتى يوم الجمعة صلاة العصر إخفات. قال: وكذا يعني يجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة. أما في يوم الجمعة فيستحب الجهر في صلاة الجمعة، إذا صلى الإنسان صلاة الجمعة يستحب الجهر فيها، بل في الظهر أيضا يستحب الجهر في صلاة الظهر على الأقوى، ظهر يوم الجمعة طبعا في الركعة الأولى والثانية، أما الظهر في الثالثة والرابعة إخفات. طيب لو إنسان أخطأ فجهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر، يعني مثلا في صلاة الظهر صلى جهرا أو في صلاة المغرب صلى إخفاتا، ماذا يعمل؟ إذا كان إنسان يعرف الحكم وذاكر بس خالف الحكم متعمدا، هذا بطلت صلاته، خالف عمدية. مخالفة العمدية تبطل الصلاة. أما إذا كان جاهلا بالحكم يعني ما هو متعلم فما يدري متى يجب الجهر ومتى يجب الإخفات، رغم كثرة التبليغ وانتشار المساجد وانتشار الخطباء، ولا زال بعض الناس لا يعرفون أوضح الواضحات. بعض الناس ما يعرف وش هو القصر وش هو التمام، ما يعرف إذا سافر معنى قصر وش هو قصر يعني. ما عليه حتى لو ما سافر بدين، ما حضر وما سمع خطبة وما سمع بحث وما سمع درس وما سمع كلمة أبداً، ما يصير له المقدار. فبعض الناس ما يعرف شيء من الأحكام، ما يعرف أن في صلاة الصبح تجهر، صلاة الظهر تخفت، ما يعرف هذا الحكم، فيصلي بطريقة خاطئة، يجهر موضع الإخفات، يخفت موضع الجهر، يجهر نص ويخفت نص كل واحد عنده، فهو جاهل بالحكم لا يدري. هذا ما حكمه، هذا أيضا عفى الله عنه، لكن مو عفى الله عنه لما لا يتعلم، عفى الله عنه لما أخطأ في الصلاة، لكن وجوب التعلم هذه مسألة ثانية. يجب على الإنسان أن يتعلم الأحكام التي يحتاج إليها، الأحكام اللي يحتاج إليها لابد يتعلمها. إذا إيش؟ إيه ايه
واحد يقول ان شاء الله هو على ما مشى،
ما يقول ان شاء الله ما يضربوه بعد، ها
ورد اول انا حاضر واحد انا على المستوى.
ايه
الجهر مستديم
عنده. اذا انت خبرته وهو واثق منك وجب عليه يعمل بكلامك، اذا ما عمل بطلت صلاته، وإذا ما هو واثق منك هذا ما كان نتعلم أصلا، هذا جاهل. فإذا جاهل أخطأ ولكن غفر الله لنا وله فما عليه شيء. إذا كان ناسيا، إذا الظهر نسي وجهر أو المغرب نسي وأخفت، فما حكمه؟ إن كان ذكر وقد ركع، لما ركع ذكر قال ترى في الظهر ليش أجهر أو أنا في المغرب ليش أخفيت، نسيان، فهذا ما عليه شيء أيضا، ما دام دخل في الركوع ما عليه شيء، يكمل صلاته وليس عليه شيء. وكذلك لو فرغ من الفاتحة أخفت في موضع الجهر، فرض صلاة المغرب أخفت حتى تم الفاتحة، بعد انتهاء الفاتحة تذكر مضى في صلاته وليس عليه شيء، أو بعد كمال السورة تذكر مضى في صلاته وليس عليه شيء. لكن لو تذكر في الأثناء قرأ كم آية مثلا في صلاة المغرب أخفت، بسم الله الرحمن الرحيم ورد أخفت الحمد لله رب العالمين أخفت، قرأ آيتين ثلاث تنبه ذكر قال في المغرب المفروض أجهر، فقرأ نصف الفاتحة في أثناء الفاتحة ذكر. سيد أبو القاسم الخوئي سيد علي السيستاني يقولوا اللي مضى مضى خلاص، يجهر الآن يصلح قراءته في اللي بيجي، يعني الآيات اللي بتأتي اقرأها صح، واللي مضى ما في حاجة. سيد محمد الروحاني يقول لا، عليه أن يعيد اللي قرأه غلط أيضا، يريد يرجع. عند تعبير هكذا الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الإعادة في هالحالة، فالذي يظهر أنه احتياط وجوبي. احتياط وجوبي يعني يا إنسان يعمل به أو يرجع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. قال إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر له عدة حالات. الحالة الأولى عمدا يعرف الحكم وذاكر أنه يصلي المغرب ومع ذلك يخفت، ليش؟ يستحي، ليش؟ قال حتى لا يزعج الناس. اتفاقا في رواية تقول إنما أمر الله بالجهر في الصلوات الليلية لأن الليل ظلام، فإذا أخفت المار ما يدري أن هنا جماعة تصلي، فأوجب الله الجهر ليعلم المار أن هنا جماعة تصلي. فالجهر للإعلان بالصلاة، وانت تقول تخفت حياءً أو تخفت حتى لا تزعج الناس، ما حد ينزعج إذا إنسان عبد ربه، حتى اللي مو معاك على دين ما ينزعج، إلا إنسان مرة ما عنده ذوق هذا الشيء الثاني. فعلى العموم ليعرف الحكم متذكر ويخالف حياءً أو حتى لا يزعج الآخرين أو غير ذلك هذا صلاته باطلة. الحالة الثانية إذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم من أصله، ناسي فأخفت موضع الجهر أو جهر موضع الإخفات، أو كان لا يعرف أصلا أن في صلاة جهرية وفي صلاة إخفاتية، لا يدري أصلا، لا يدري، يعرف صلي وخلاص، تجهر تخفت على هواك، او يعرف ان في صلوات جهرية وفي صلاة اخفاتية لكن ما يعرف معنى الجهر والاخفات، لا يعرف معنى الجهر والاخفات، ما يدري وش معناهم. مثل لو واحد عجمي قرأ الرسالة العملية فقام شاف كلمة جهر، شاف معنى إخفات، وش هي معنى جهر ومعنى إخفات ما يدري، فهو عرف أن هنا شيء وهنا شيء بس وش هو ما يدري. فالمهم خالف نسيانا أو جهلا بالحكم أو جهلا بمعنى الجهر والإخفات، فهذا يقول صحت صلاته، والأحوط الأولى الإعادة والاستحبابي. إذا كان مترددا فجهر. يقول في بعض الناس يقول أنا سمعت صلاة جهرية صلاة إخفاتية بس ما نذاكر هل صلاة المغرب من الجهرية أو صلاة المغرب من الإخفاتية، فهو محتمل أن صلاة المغرب جهرية لكن متردد، فمع ذلك أخفت، فماذا يعمل؟ يعيد لهم؟ يعيد ما يحتاج يعيد خلاص. إذا كان مترددا فجهر أو أخفت، بالعكس أو أخفت في غير محله يعني مع التردد برجاء المطلوبية، يعني هو لما قال صلاة المغرب يا جهر يا إخفات قال أظنها إخفات، فهو أتى بها إخفات وهو يرجو من الله التوفيق وإن شاء الله فعلي صحيح، بعدين عرف أن فعله خطأ ما عليه شيء. أما إذا كان
أتى بصلاة المغرب في صورة التردد بانيا على عدم المبالاة. يقول أنا أدري واحدة إخفات واحدة جهر، ما أدري صلاة المغرب جهر لو إخفات، يلا جيبها إخفات ولا بيصير الصير مو مهم، حين الله ما بيحاسبني إلا على هذه يعني. فهذا عدم مبالاة، هذا إذا انكشف فيما بعد أن عمله غير صحيح عليه الإعادة. وهذا كثير من الناس ترى هيقع في هالمشكلة هذه، كثير من الناس يعرف أن في صلوات جهر وفي صلوات إخفات، لكن وين الإخفات وين الجهر ما يعرفها، فيقوم يصلي بعدم المبالاة، يقول مو مهم الآن أعرف في جهر وإخفات أنا وش لي بهالشغلات هذه، فيصلي صلاة إخفاتية مثلا في مورد الجهر، صلاة مغرب وعشاء، صلاة صباح، يتبين أن عمل خاطئ وهو أتى به بعدم مبالاة مع أنه متردد كان، هذا صلاة باطلة عليه الإعادة ولو بعد 50 سنة. هو اللي أوقع نفسه في الحرج، كل شيء أديها 50 سنة، هو اللي أوقع نفسه في الحرج. وإذا تذكر الناس أو علم الجاهل في أثناء القراءة، فعند السيد الخوئي والسيد علي السستاني مضى في القراءة ولم تجب عليه إعادة ما قرأه، قرأ 4 آيات من الفاتحة إخفاتا مثلا في صلاة المغرب، بعدين تذكر السيد الخوئي والسيد السستاني يقول يجهر بالباقي والذي مضى صحيح. سيد محمد الروحاني يقول لا، الأحوط إن لم يكن
من أولها. يقول في ناس بعد يقول بعد سير القاسم قلدوا بالبيجاني مثلا، ما في خلاف بينهم من الخوئي بالبيجاني، ما في خلاف بينهم، بالبيجاني يقول ايضا ليس عليه الإعادة، عليه التكميل فقط. فتوى وجوب الإعادة أو الاحتياط من فعل العالم سيد محمد رحاني هذا نادر خلاف المشهور، وعندنا احنا لا تعاد الصلاة إلا من 5، هاي الأمور لكل عالم فتوى. لا جهر على النساء، النساء لا يجب عليهن الجهر في واحدة من الصلوات أصلا. نعم في صلاة الصبح وفي الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب والعشاء النساء يتخيرن بين الجهر وبين الإخفات، أما في صلاة الظهر والعصر والثالثة من صلاة المغرب والثالثة والرابعة من صلاة العشاء فيجب على النساء الإخفات فالرجال. إذن الموضع الذي يجب فيه الجهر على الرجال النساء ما يجب، يتخيرن بين الجهر والإخفات. لا جهر على النساء بل يتخيرن بينه بين الجهر وبين الإخفات في الجهرية على الرجال، يعني فيما يجب فيه الجهر على الرجال، ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية على الرجال، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه، يعني لو مرأة جهرت موضع الإخفات، طبعا ما يصير المرأة بعد نقول أخفتت موضع الجهر، لأن المرأة ما عليها جهر أصلا حتى نقول أخفتت موضع الجهر. نعم نقدر نقول جهرت في صلاة الظهر أو جهرت في صلاة العصر أو جهرت في الثالثة والرابعة من المغرب والعشاء، فإن كانت جاهلة بالحكم أو جاهلة بمعنى الجهر والإخفات أو ناسية ما عليها شيء، إلا إذا تذكر الناس في الأثناء أو علم الجاهل في الأثناء فعند سيد محمد روحاني الأحوط لإعادة، وإذا كانت آلمة متعمدة فصلاتها
باطلة. هل هنا فارق بالنسبة للمرأة مخيرة نقول في صلاة الصبح، مخيرة في صلاة المغرب والعشاء، فارق بين أن تصلي وحدها، تصلي إمامة جماعة، تصلي مع النساء، أو تصلي مع الرجال الأرحام، أو تصلي مع الرجال الأجانب، هل هنا فرق أو لا؟ نقول أولا إذا المرأة صارت إمامة النساء، طبعا هذا يجوز لولا، يجوز مرأة تصير إمامة النساء أو لا، المعروف عند العلماء وبه يفسره القاسم السيد علي السيستاني أنه يجوز للمرأة تكون إمامة للنساء. سيد محمد روحاني عند الأحوط استحبابان ألا تكون، لكن فتوى يجوز. إذن يجوز للمرأة أن تكون إمامة النساء. فإذا صارت المرأة إمامة للنساء تقف في صف الأول ما تتقدم، يعني تصير هي الروضة، ما تصير في محراب متقدم، لا تصير في صفهن. فإذا كانت صلاة صبح أو صلاة مغرب أو صلاة عشاء تجهر هذه المرأة الإمامة بمقدار يسمعها النساء اللي صلوا معاها، تجهر، يستحب لها الجهر بمقدار سماع النساء اللي معاها. زين، مرة تصلي مع نساء وما يسمعوها رجال، ومرة ثانية يسمعوها رجال لكن محارم، الرجال المحارم مع المرأة حكمهم حكم النساء، أخو المرأة أو أبو المرأة أو ولد المرأة أو خالها أو عمها مثل النساء وياها، لامس يلمسوها، نظر ينظر إليها، تقبيل مثلا، سماع صوتها، كله ستر مثل النساء. الرجال المحارم مع المرأة المحرام كالنساء مع المرأة تماما، تستر القبل والدبر وما بقي لا يجب ستره، ويجوز لهن سماع صوتها وهكذا. أما إذا كان رجال أجانب فهل يجوز للمرأة في صلاة الصبح أن تجهر ويسمعها الرجل الأجنبي؟ في صلاة المغرب والعشاء يجوز لها أن تجهر ويسمعها الرجل الأجنبي أو لا؟ في فتوى جماعة من الأكابر الفقهاء يقولون هكذا: لا يجوز للمرأة أن تجهر. ليش؟ إذا سمع الرجل الأجنبي يقولون لأن صوتها عورة. لاحظوا هذول الأكابر علماء مو بسيطين هم وعددهم كبير، عندهم هالتعبير، يقولوا النساء ليس عليهن جهر. لماذا؟ لأن صوتهن عورة. زين، احنا نقول إذا صوت النساء عورة معنى ذلك العورة حرام إظهارها، فالمفروض حينئذ يفتي هؤلاء العلماء بأن المرأة لا يجوز أصلا لها الجهر، يحرم عليها الجهر، لكن هم ما أفتوا بهذا، أفتوا بعدم الوجوب، قالوا تتخير، هو إذا صوتها عورة مو تتخير، المفروض يحرم عليها الجهر، حرام إبداء العورة، حرام، مثل ما نقول وجهها عورة وجسدها عورة فنقول مخيرة تستر صدرها لولا لأن صدرها عورة، مخيرة تسترها لولا، لا، إذا فعلا صدرها عورة أو وجهها عورة واجب عليها الستر مو مخيرة. فإذا لا معنى نقول أن صوت المرأة عورة فلا يجب عليها الجهر وإنما تتخير بين الجهر والإخفات، هذا مو صحيح. ولهذا جماعة الفقهاء قال إذا المرأة يسمعها الرجل الأجنبي يجب عليها الإخفات، يحرم عليها الجهر. بل أفتى العلامة الحلي رحمة الله عليه ببطلان صلاة المرأة إذا جهرت ويسمعها الرجل الأجنبي، لكن هذا كله مبني على أن صوت المرأة عورة لا يحل لها أن تسمعه الرجل الأجنبي، ولا يحل للرجل الأجنبي أن يسمع صوت المرأة الأجنبية. لكن هل فكرة أن صوت المرأة عورة؟ فكرة خاطئة. فالروايات الكثيرة الواردة عن الأئمة عليهم السلام تنكر هذا المعنى، تنكر أن صوت المرأة عورة، صوت المرأة مو عورة. والسيرة القطعية القائمة بين العلماء سلفا عن خلف والمتدينين لا يجعل صوت المرأة عورة أبدا. فصوت المرأة ليس عورة إلا إذا كان بطريق إثارة الشهوة، إثارة الحرام، فيسمع الذي في قلبه مرض. إذا كانت المرأة تخضع بالصوت، إذا كانت تخضع تستعمل اللغة المثيرة هذا محرم، والسامع يسمع بمرض هذا محرم. أما إذا كانت المرأة في حديث عادي ما تحاول تستعمل اللغة اللي فيها إثارة، وأيضا لا معاني ولا أسلوب، يعني لا تستعمل كلمات فيها إثارة ولا تستعمل أسلوب لهجة أسلوب لسان في إثارة، والسامع أيضا ما غرضه السوء، فحينئذ صوت المرأة في هذه الحالة ليس بعورة. فإذا صوت المرأة عورة متى؟ إذا كانت أسلوبها أسلوب إثارة والسامع في قلبه مرض. أما إذا هي أسلوبها مو أسلوب إثارة، كلامه مو كلام إثاري، والسامع أيضا ببراءة يسمع، فصوتها ليست بعورة في الحالة. فإذا إذا جت تصلي أمام الرجال الأجانب، يسمع الرجال الأجانب صوتها في المغرب أو في الصبح أو في العشاء، إذا كان في الرجال الأجانب من في قلبه مرض، وجب على المرأة تخفت. إذا صوت هذه المرأة مثير يجب عليها الإخفاء. وأما إذا لا الرجال يسمعوا في قلبه مرض، ولا هذه المرأة تخضع بالقول، لا هذه المرأة تقرأ عادي والرجال يسمعوها ببراءة وبسلامة نية عادي، ففي الحالة يجوز أن تجهر في صلاة المغرب، صلاة العشاء، وفي صلاة الصباح. وهذا الحكم مسألة أن صوت المرأة عورة وما مقداره ليس خاصا بالصلاة، بل حتى في الحياة العادية في كل حين. لما رجل أجنبي يسمع صوت المرأة الأجنبية في مستشفى، في طريق، في سوق، في بيته، في تلفون، لا فرق. إذا كانت المرأة بأسلوب إثارة يحرم، إذا كان الرجل في قلبه مرض يحرم. أما إذا المرأة تتكلم عادي والرجل يسمع عادي هذا مو حرام سماع الصوت. يقول المرأة خوب إذا المرأة تتكلم عادي، لكن كيف تعرف أن الرجال اللي سمعها في قلبه مرض؟ والله لا. نقول إذا كانت تعرف أن في قلبه مرض مثل هذا مشهور، وهذا شيء استرحت عرفت تتجنبه، وإذا كانت ما تعرف فهي بريئة ما عليها شيء. ومن هنا نأتي لمسألة قراءة النسوان. النسوان الآن في التعازي في الفواتح يقرأ، يطلع الصوت لبرا من غير ميكروفون، وبعد بعضهم يحطوا ميكروفون فيطلع الصوت يوصل إلى بيوت الجيران، يوصل إلى الشارع، فهذا ما حكمه؟ نقول ينطبق عليه القاعدة، إذا كانت النساء اللي تقرأ في الميكروفون تقرأ بأسلوب مثير لشهوة الرجل الأجنبي هذا حرام، وإذا كان الرجل الأجنبي يسمعها بمرض في قلبه يعني يسمعها تلذذا هذا حرام. أما إذا المرأة تقرأ ببراءة والرجل المار سامع يسمعها أيضا ببراءة فهذا ليس بحرام. فإذا الحرام ويكون عورة مسألة أن المرأة تخضع بالقول هذا حرام. أما إذا قالت قولا معروفا، قول عادي لسان عادي وكلمات عادية، وكذلك يحرم إذا كان الرجل يطمع في قلبه مرض، يطمع الذي في قلبه مرض. أما إذا ما اللي في قلبه مرض لا يحرم. فهذه الفكرة مثلا التي شاع أن المرأة صوتها عورة وأن لا تسمع يسمعها الرجل الأجنبي، وعند بعض الناس كما سمعنا إلا بثلاث كلمات مين وما أدري ويش وإن شاء الله، هذه كلها كلام ليس مبني على حكم شرعي، ليس مبنيا على حكم شرعي. طبعا لا أريد أن أقول أن المرأة يجوز لها مثلا ترفع صوتها، لأن زينب رفعت صوتها، زينب رفعت صوتها الله العالم، زينب رفعت صوتها لولا احنا ما ندري، بينه وبين ربنا احنا ما ندري، لأن كل هذه الروايات اللي وردتنا كلها لا تثبت أمام النقد العلمي. فنحن لا ندري أن زينب عليه السلام رفعت صوتها أم لا، فاطمة الزهراء عليه السلام في خطبتها هم برضو لا ندري، السند ليس قويا بتلك الغاية. وعلى تقدير أن زينب أو الزهراء رفعت صوتها فهذا شيء آخر، لعل ظروف أو ضرورة، لكن ليس دليلنا هذا. دليلنا يكفي روايات ابن صحاح، وعندنا أيضا عدم الدليل يكفي، عدم الدليل على أن المرأة محرم صوتها، عدم المانع من جهر بصوتها. فيجوز حينئذ للمرأة أن تسمع الرجل الأجنبي صوتها، ويجوز للرجل الأجنبي أن يسمع صوت المرأة الأجنبية، لكن بهالشر أن المرأة تقول قولا معروفا لا تخضع بالقول، وأن الرجل لا يكون في قلبه مرض، بهذا لا بأس. والله العالم، صلى على نبينا محمد وآله الطاهرين.